رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول أسعد ابن زرارة لمصعب بن عمير: جاءك والله سيد قومه، إن يتبعك لا يتخلف منهم أحد، فاصدق الله فيه. تكلمنا قبل ذلك عن الإخلاص، وأولى الناس بتحقيق الإخلاص هم طلبة العلم، هم الدعاء لدين الله عز وجل. واعلم رحمك الله، ليس معنى قولنا أن العبد يعالج نفسه بالإخلاص، فإن أسعده الله عز وجل وحقق الإخلاص في موقف معين، ليس معنى ذلك أن الشرك لا يعود إليه، لا. فالقضية بيننا وبين أعدائنا من شياطين الجن ومن نفس أمارة صراع إلى قيام الساعة. انتبهوا لي كويس، يعني في موقف معين من المواقف تعرضت فيه لشيء من الرياء واستعنت بالله عز وجل وتخلصت منه وأخلصت العمل لله، ليس معنى ذلك أن القلب أصبح طاهرا من الرياء، لا يعتريه رياء قط، لا. ده ممكن بعد دقائق يأتيك الرياء مرة ثانية. تبه العمل إيه؟ جهاد مستمر بينك وبين الشيطان. بيعة العقبة الثانية. عاد مصعب بن عمير إلى مكة يحمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز، ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من مواهب وما لها من قوة ومنعة. كأن مصعب بن عمير رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فتح الله عز وجل على يديه في الدعوة لدين الله عز وجل. لذلك دائما وأبدا الله يبارك فيكم، وأنت تعتلي المنابر أو تدرس، آخر شيء تفكر فيه العدد. أرجو ألا يشغلك مطلقا أيضا مدى انتباه الناس لك وعدم انتباهي، ما يشغلكش، لأن كثرة التفكير في قلة العدد وعدم ظهور انفعالات من الناس من جراء الكلام مدعاة لترك العمل، وده أخطر شيء، أخطر شيء. لذلك دايما في مجال الدعوة احنا هدفنا أن نعلم الناس بالحق يسمعون، وغاية المنى أن يستجيبوا، ولكن هذا ليس بأيدينا، هذا لله عز وجل وحده. فقم بما أوجبه الله عليك، عدا ذلك اتركه لله عز وجل، فلله الحكمة البالغة. لأن كثير يبدأ يتضبر أو يضيق صدره بقلة من يحضر له أو قلة من يستجيب. لا يا أخوانا، ولا تشغلك مطلقا. تمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني تخيل مثلا ربنا سبحانه وتعالى يعني شرح صدر بعض الناس واحد بس لك، ثم شرع يلقي ما تعلمه منك، ووضع الله عز وجل له القبول، ملك الأجر، أجرك ثابت. يبقى قلة قبول الناس عليك أو قلة ظهور انفعالات على وجوههم من جراء الكلام، ما أرجو أن لا يكون في حساباتك قط، بل اعمل لله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازيك. طيب، يقول: وفي موسم الحج في السنة 13 من البعثة جاء حجاج مشرك المدينة لأداء مناسك الحج على ملة نبي الله إبراهيم، فقالوا فيما بينهم: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ في هنا نكتة، وهي ايه؟ دايما يا اخواننا الله يبارك فيكم، حاول ما تخفاش عنك أن قلوب العباد بيد الله
يصرفها كيف يشاء.
يعني إيه؟ أصنع ما أذن لي به الشرع. بعد ذلك قلوب الخلق بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء. يأتيني القبول، يأتي الناس لدين الله أفواجا، هذا ليس بعمله. ولكن انظر مشركي المدينة جاءوا، طيب بعد أن أسلموا وظهرت حلاوة الإيمان في قلوبهم واختلطت بشاشته بدماء قلوبهم، بدأوا يفكرون تفكير غادي، تفكير آخر. قالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ قدر الله عز وجل لنبيه الكريم ولدينه القويم بلد لا تغلق أبوابها عن داخل أو خارج، وهي مكة، فلا يستطيع أحد ممن كره دعوته من عظماء مكة ورؤسهم أن يغلقوا أبواب بلدهم وليمنعوا دعوته من الانتشار. طيب، جعلها واد غير ذي زرع، مما جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف. خروج زمرة من المدينة سمعوا منه دعوته فاستجابوا له وقالوا إنه النبي المبعوث الذي بشرت به يهود، فلا يسبقنكم إلى اتباعه. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ومن التدبير الإلهي الذي هيأ الله به المدينة لهجرة نبيه صلى الله عليه وسلم أن العداء بين الأوس والخزرج كان طويلا وأبدا بعيدا، نشأ منه أمران. الأول أن القوم قد تعلموا فنون الحرب، ودي مسألة غريبة، واخد بالك، بتخضع تحت قاعدة إيه؟ أن الله عز وجل إذا قدر شيئا هيأ له أسبابا. انتبهوا لي كويس، قدر ربنا عز وجل في الأزل أن يكون الأنصار هم أنصار الشريعة ومعهم المهاجرون. طيب، وقت هذا التقدير لم يكن هناك أهل مدينة، لأن التقدير أزل بأزلية الله سبحانه وتعالى، مظبوط؟ طيب، لما جاء وقت وقوع القضاء، يبقى قدره ثم قضاء، قبل أن يقع القضاء هيأ ربنا عز وجل له الأسباب. إيه هي الأسباب؟ حرب، بعاث قامت بينهم وامتدت أمدا بعيدا. من خلال هذه الحرب تعلموا فنون القتال وأتقنوها، حتى قال أحدهم كما نعلم إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. وخد بالك لما هم كانوا بيحاربوا بعضهم بعضا في حرب داحس والغبراء وبعاث، ما كان يخطر في خلجاتهم أن هذا يقع، صح؟ لأن هذا من الغيب. وبناء على ذلك في هنا لفتة طيبة، وهي إيه؟ ممكن أنت تريد شيئا معينا حتى أصبر نفسي وإياك، وتسعى لتحقيقه والأخذ بأسبابه، وبعلم الله الأزلي يعلم أن هذا الشيء فيه مضرة عليك، تأخذ بالأسباب ولا يتحقق المسبب فيضيق صدرك وتتضرر إياك. سلم وقل قدر الله وما شاء فعل. كم منا من رجال كانوا يتمنون في حياتهم الدنيا غير الذي هم عليه الآن؟ كويس، يعني كان عمل مشروع وصرف عليه ومأمل فيه قوي، جه خلاص، إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجع الحمار ولا رجعت أم عمرو، راح الجمل بما حمل، يحزن، ولكن بحكمة الله البالغة إن هذا الأمر سيضرك ويفتنك عن دينك، ومن رحمته بك أبقاك على ما أنت عليه. انتوا معايا يا اخوانا في الجزئيه ديت؟ واحد مثلا حب يتعلم ويرتقي في العلوم، واخد بالك، جه في الاعداديه سلك كل الوسائل، خد دروس خاصه ودروس عامه ما خلاش، وجه في النتيجه النهائيه يا دوبك جاب درجه النجاح بلجنه رأفة كما يقولون. ابوه قال له خلاص ما فيش تعليم، الحمار موجود والعنزه موجود. فخلاص تبع العنزة والحمار، شرح الله صدره وبدأ يلجأ إلى الله وطلب العلم الشرعي. خدوا بالكم معايا وركزوا، أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن احنا في دنيانا أنا ما فعلا أنا عاوز أعمل مشروع وأعمل كذا وأعمل كذا عشان أتفرغ للدعوة ومش عارف إيه وكذا كله، وأخذ بالأسباب ثم ما تحقق المسبب إياك أن تحزن، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. خدوا بالكم يا اخواننا من الامور ديت، لان ديت لفتات يعني دقيقه قل من يفطن اليها. خدوا بالكم يا اخواننا، يبقى هنا هؤلاء القوم من الانصار بداوا في حرب شديده، تعلموا فنون القتال، وما كان يدور بخلاجاتهم قط انهم سيحاربوا اهل مكه، ولا بدر ولا احد ولا الخندق ولا اي شيء، ولكن كانوا يحاربون للنعرة الجاهلية فيما بينهم قبل البعثة، ولكن الله عز وجل هيأ الأسباب. إيه الأسباب هذه؟ جعلك تفشل في التعليم، جعل المشروع اللي انت عامله وتؤمل فيه الخير يفشل تحزن، ولكن الله عز وجل يدبر لك الخير. طب عرفها ازاي؟ ما ممكن يختلط عليك الأمر. ابتداءً لابد أن نضع أصل نسير عليه. إيه هو؟ أننا بخلال عقولنا وما عندنا من علم لا نعرف وجه الخير الحقيقي في كل ما نأتيه من الأمور المباحة. لازم تعرفها كويس، ولا نعرف في الأمور النهي المباح. يعني أنا بشارك مع أخويا في مشروع معين ودرسنا دراسة جدوى والكلام ده كله، هل احنا عندنا يقين ان ده في الخير؟ ابدا. دي اول شيء نعمل. الامر الثاني، نسلك الاسباب المشروعة ونكل النتائج الى الله. ان استمر وربح هذا هو الخير، حدثت الثانية هذا هو الخير، ولكنكم تستعجلون. انتبهتم يا اخوانا الجزئية ديت؟ يقول الأمر الأول أن القوم قد تعلموا فنون الحرب وكانوا قد جمعوا الشجاعة والإقدام، فلما جاء الإسلام ونابذهم الناس العداء قال قائلهم يوم بدر إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله. فكانوا لا يهابون الحرب ولا يخافون السيوف، ودي خطيرة جدا كلمة لا يخافون السيوف ولا يهابون الحرب، اللي هي منبثقة في معالم التربية من معلم الشجاعة. معلم الشجاعة من معالم التربية. معلم الشجاعة يتولد من خلال أمرين. الأمر الأول الاعتقاد بأنك ستموت حقا. الأمر الثاني ما قدره الله لك سيكون. انتبهوا، عشان تربية على معالم الشريعة، على معالم التربية مهم جدا. يتولد من معلم الشجاعة معلم الصدق، فلا يكذب إلا الجبان والشجاع يستحيل أن يكذب. طيب الأمر الثاني أن القوم كانت بينهم مصاهرات، فإذا وقعت الحرب بينهم التقوا بسيوفهم وبينهم الأرحام والقربات، فسفكت الدماء بأيديهم على ما بينهم من قرابات ومصاهرة، فاشتاقوا لسلم يجمعهم فيكفوا أسلحتهم. المدينة دار زرع يصبر سكانها على حصارها إذا حوصروا، كما وقع ذلك يوم الأحزاب. بيعة العقبة الثانية، يقول كعب بن مالك خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق. قال فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ومعنا عبد الله بن عمر بن حرام أبو جابر سيد من السادات وشريف من أشرافنا أخذناه معنا نعم وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد وشريف وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال كعب فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رجالنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى نوع معين من الحيوانات الصغيرة دايما يسير مستخفيا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن من بني النجار وأسماء بنت عمرو أم إيه أم منية. طبعا الكلام ده كان إمتى يا أخوانا؟ في السنة 13 من البعث، فلم يكن ثم حجاب ولا نصوص شرعية متعلقة باختلاط المرأة بالرجل وظهور المرأة أمام الرجل. يبقى لما يأتي إنسان يستدل بهذا على مشروعية مخالطة المرأة نقول له لا، أبعدت الندعة وتنكبت الصراط، ليس في القصة استدلال لأنها كانت قبل الحجاب. قال كعب فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس فقال يا معشر الخزرج، وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلمون وخاذلون بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنع من قومه وبلده. هنا الصراحة والوضوح، عدم التلاعب بالألفاظ والمداهنة والمجاملة، الأمر ده في مجال الدعوة وفي كل شؤون الحياة لا يأتي من ورائه خير قط. كن صريح وواضح، تلاعب وروغان يحدث من ورائه اختلاف. وهذا الذي يعني أرجو منكم أن يكون هذا سلوككم في الحياة حتى فيما بيننا في الأمور الدعوية أو في الأمور الدنيوية. حدث بينك وبين إخوانك اتفاق في أمر دنيوي، الصراحة والوضوح. أما يا شيخ مش فرق إن شاء الله، الكلام ده دايما بيأتي من ورائه شر. عدم وضوح الأمور يا أخوان ولا يليق أبدا بمسلم، فضلا عن كونه طالب علم، فضلا عن قوله داعية، أن يعكر صفو علاقته مع إخوانه شيء من الماديات، لا يليق. وهذا لا يأتي إلا بعدم وضوح الأمور. انظر لكلام العباس بن عبد المطلب في غاية الوضوح والشفافية. لما؟ لأن الأمر أمر دين وأمر يترتب عليه خروج من مكان فيه عزة ومنع له إلى مكان آخر. انظر، فقال العباس قد سمعنا ما قلت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. زي بالضبط كده، ناس جوهم يعرضوا عليك مسجد، والله المسجد هذا نرجو منكم أن تأتوا لتقوموا بالدعوة فيه. لابد أن تكون واضح شفاف، وإياك أن تداهن وإياك أن تدلس. يا أخي الفاضل، منهجنا في الدعوة كيت وكيت وكيت، ولا نسمح مطلقا لمبتدع ضال يعتلي هذا المنبر غيرنا. إزاي؟ والله مسجدك معك. انتبهوا، لأن لا يليق أبدا أن تكون في مكان وفي مسجد تدعو فيه إلى المنهج الصحيح ويأتي مخرف يهدم ما تقول. كده دعوتك لن تنتشر، بل يؤخذ عليك وجودك في المكان. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، الله يبارك فيكم. لأن مسألة تأليف القلوب، نترفق بالناس، ده أصبحت شنشنة من أخزم لا طائل من ورائها. مفاصلة وتحديد الهوية وتوضيح المنهج، ده أهم شيء في الدعوة. قضية من يستجيب لك لن يصل صوتنا للناس، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. كثير من إخواننا بيبدأ يلين ويحتكم لعقله ولهواه. لا، إن أشكل عليك أمر فاستشر من هو أعلى منك كعبا، واحد واثنين وثلاثة، لأن المسألة هنا اجتهادية. أما أنك خلاص لي جمعتين ولكم جمعة ولي درسين ولكم درس، ما صنعنا شيء. تدمير للدعوة. أنت هتيجي تقرر شيء معين، هيجي وهو يكون مثلا ممكن يكون إيه، يوزن أكثر منك 5-6 كيلو ولا 20 كيلو، ولحيته أطول منك، وبيضاء نصاعة البياض، وعليه أثر الوقار والصمت، وهو ثعلب مكر. طب والعمل؟ كده بندمر الدعوة يا إخوانا. انتبهوا، الله يبارك فيكم. مسألة أن تكون واضح ودعوتك واضحة ومنهجك واحد. طيب لن أجد مسجدا، لست عليهم بمسيطر يا أخي. أما أنك تداهن في دعوتك لن تفلح، ولن تفلح دعوتك. فضل شكرا. والله يا أخي الفاضل، ديت قضايا أعيان تعرض على الأكابر يفتونك بما يرونهم. أنا بتكلم في قواعد عامة الآن، أما قضايا الأعيان ده أمر آخر يا أخوان. ولكن القاعدة العامة، والله مثلا واحد راح للشيخ حمدي قال له والله عندنا مسجد، والله يا عم احنا موضوعنا كذا كذا، حرمة الانتخابات والإخوان فرقة ضلة وسلفية اسكندرية أضل منهم، وهنتكلم وهنبدعهم إن دعت إلى ذلك ضرورة. لا لا لا، مش عايزين نسب ولا شات، أنت في حالك وإحنا في حالنا. الله يجزاك بالخير، أنا لا أعرف واقعكم، وقضايا الأعيان تكون فيما بيننا ليست على الملأ. خطاب، انتبهوا يا أخواننا، المداهنة مش على حساب الدعوة ولا على حساب الدين، تصدع بالحق. والله استجاب الناس خير وبركة، ما استجابوا أنت مش ملزم، لأن بالاستقراء لا يصح أبدا أبدا. منبر يقوم عليه رجل من أهل السنة وخلفه رجل من أهل البدعة، هذا مستحيل أن يلتقي. بمعنى إيه؟ التقي لن يأتي من ورائهم خير قط. طب وهنصل إزاي؟ ما نصلش إزاي؟ والله دي بقى قضايا أعيان اعرضها على أهل الاختصاص يفتنك فيه. أما الأصل المنع، انتبهوا يا أخواننا، الأصل المنع، انتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. يقولوا: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن معروف بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، أي نساءنا. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن والله الحروب أهل الحلقة، ورثناها كابر عن كابر. فاعترض القول البراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو الهيثم بن تهام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بيننا، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبين الرجال حبال، وإنا قاطعوها. يعني اليهود بينهم وبين القوم حبال، وبناء ان هم سيمنعونك وينصرونك يلزم من ذلك ان تقطع هذه الحبال. انظر بقى الى عمق نظر الانصار، ما هو نفس الطريقه بالضبط. انا يقول لك لا اصل انا خطيب مسقع وعنده قدره في بيان الحق للناس، اما الاخر المبتدع ضعيف. طيب ما هو لكل ساقطه لاقطه، واخد بالك؟ وجل الناس الا ما رحم ربك يقبل من الدين ما يوافق هواه، ده الاصل عند الناس. فبناء على ذلك كون انك تنظر لهذا الامر بعدم عمق خطا كبير جدا. شوف البراء يقول ان بيننا وبين الرجال حبال وان قاطعها، يعني اليهود، فهل عسيت، ده بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ان نحن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله ان ترجع الى قومك وتدعنا. شفتوا يا اخواننا الشفافيه لحد فين والصراحه والوضوح؟ ليه ده احنا داخلين على معترك. قال لا انا عمال اقرر عقيده اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات، وجه صاحبنا قال لك ده اهل السنه والجماعه هم الاشاعره، استوى بمعنى استولى، يد بمعنى القدره، ينزل ينزل امر ربنا، دمر كل اللي انت عملته. ويا حبذا او لا سيما لو تكلم بشيء من العقل يخاطب الناس، دمرت نفسك ودمرت دعوتك واضعت وقتك سدى. طيب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم وأسالم من سلمت. قال كعب وقال رسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. إيه بقى وجه الاستدلال من هنا على مجلس الشعب؟ وجه الاستدلال إيه؟ ما هو الخبيث بيقول لك ده نقيبا، ده مثلا ممثل الدير، ما دخل هذا في هذا؟ هؤلاء قوم بدلا من أن يبايع 73 وفيه مشقة والوقت ضيق وممكن يعلم بهم القوم، 12 رجل منكم ينوبون عنكم، ما دخل هذا في ذاك؟ ولكن هكذا هؤلاء الشراذم المبتدعة اعتقدوا أولا عقيدة لابد أن نشارك القوم ونزحبهم في البرلمان لازم. طيب وبعدين ده احنا ناس رفعنا شعار السلفية منذ زمن بعيد، سيلومون الناس، سنبحث لهم عن أدلة ونأتيهم بها. اعتقدوا ابتداء ثم أرادوا أن إيه؟ أن يستدلوا. لذلك إخواننا اللي دايما كانوا يقول لك إيه؟ ده الأخ فلان رجع، الأخ فلان، طول بالك يا أخويا، كلها شهرين ثلاثة وكما قال القائل سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار؟ استعجلش، سيرى ويظهر كل شيء. الصور لسه متعلقة، أبو لحية طويلة وبعم لسه متعلقة الصور، يا ترى هل يا ترى سيظلوا على ما كانوا عليه وزعموا أنهم رجعوا عن هذا أم سيجددون الصور بألوان غير الألوان؟ سنرى والأيام بيننا. يقول بنود البيعة السمع والطاعة في المنشط والكسل والنفقة في العسر واليسر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقوم لله لا تأخذكم لومة لائم، تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعوا منه أنفسكم وأولادكم ولكم الجنة. لما تم إبرام المعاهدة والبيعة القوم على وشك الانفضاض، اكتشفها أحد الشياطين وجاء الاكتشاف في اللحظة الأخيرة، فقام شيطان العقبة فقال يا أهل الجباجب البيوت هل لكم في مزمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. في هذا دليل طبعا على أن ما سماه أهل العلم بالهواتف، وهو سماع الصوت دون رؤية المتكلم أو الصائح، هذا موجود، هذا موجود وسيأتي أكثر من هذا. فقام عبادة العباس بن عبادة بن نضلة قال والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منن غدا بأسيافنا، فقال صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. طبعا هنا الاستدلال واضح إن مسألة تطبيق الحكم بناء على الحمية والحماس ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. تطبيق الحكم بناء على الحماس والحمية ليس من دين الله، لابد من الأدلة الشرعية لتطبيق الأحكام. يعني هؤلاء القوم من الأوس والخزرج احتملتهم الحمية، إلى متى مترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف إلى غير ذلك، وجه زاد الأمر يعني تعقيدا أذب العقبة لما صاح وسمعوا والجميع سمع صوته يا أهل الجباجب، يقصد أهل مكة، هل لكم في مزمم، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصباط معه، والصابئ يطلق على كل من ترك دينه إلى دين آخر. طيب إذا الأمر تمالأ، فقال قائلهم إذن لنا أن نميل على أهل الوادي فنحصدهم بأسياف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لم نؤمر بقتال، لم يأتي بعد. أن مرحلة قتال الأعداء بالسنان وبالسلاح هذا موكول إلى ولي الأمر في جهاد الطلب، أما في جهاد الدفع فتتوقف كل حالة بحالتها. يبقى الشاهد يا أخوانا مسألة الحماس يؤثر في الرجل أو الحمية تؤثر في الرجل حتى يتكلم بكلام دون أدلة شرعية، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. تفضل. الجباجب، لا الجباجب. وصول الخبر إلى زعماء مكة فذهبوا إلى مخيم أهل يثرب وقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من أحياء العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينكم منكم. فقام مشركو يثرب وحلفوا بالله ما كان هذا. الصراحة والوضوح والمصداقية التامة في كلام أبي الهيثم بن التيهان عدم التصرع في القتال بعد الإعداد التربوي والجد له. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.